أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الوجه الثاني الذي ذكره المرزا لدفع المحذور الملاكي الذي يلزم من جعل الأحكام الظاهرية. قلنا بأنه هذا البيان أو هذا الوجه يبني على هذه المقدمة، وهو انسداد باب العلم الوجداني بالواقعيات. فإنه لا ريب عند أحد أن العلم بالواقعيات وبالأحكام الواقعية ليس منفتحا عندنا، وإنما هو مغلق مسدود، لا فقط على أمثالنا وفي زماننا، بل حتى على من هم معاصرون للنبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام إلا ما ندر. إذا كان الأمر كذلك، هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه إذن ماذا يفعل المولى الحكيم بهذا المكلف الذي أغلق عليه باب العلم الوجداني بالواقعية؟ توجد حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يهمله سدى، يقول الأمر إليك، افعل ما تشاء، وبعبارة أخرى اعبث ما تشاء، افعل ما تريد، لأنه في النتيجة تستطيع أن تصل إلى الواقع أو لا تستطيع، في الأعم الأغلب بتعبير السيد الخوئي ولغالب ماذا؟ المكلفين. ماذا أفعل؟ يقول الأمر إليك، افعل ما تشاء. وهذا ما نجده الآن في المجتمعات التي لا تقبل دينا، ونحن لابد أن ننتهي إلى نفس تلك النتيجة. الاحتمال الثاني أنه يجعل عليه الاحتياط التام حتى يدرك الواقعيات ولا يفوته شيء من المصالح ولا يقع في شيء من المفاسد. الاحتمال الثالث أن يعبده بالأحكام الظاهرية، أن يعبده بالأحكام الظاهرية. لماذا يعبده بمثل هذه الأحكام؟ لعلمه بأنه لو دار الأمر بين الترك، يعني أن يترك سدى، وبين أن يعبد بالعمل بالأحكام الظاهرية، فإن ما يفوته من المصالح وما يقع فيه من المفاسد على فرض الترك أكثر بكثير مما لو عبد بالأحكام الظاهرية. لماذا؟ لأنه في النتيجة الشارع لم يجعل لي أي طريق للوصول إلى الواقع، وإنما ذهب إلى تلك الطرق التي توصل إلى الواقع في الأعم الأغلب. لذا قالوا أنها غالبية ماذا؟ غالبية الإصابة. وعلى هذا الأساس يتضح لماذا أنه بعض الإمارات لم يجعلها طريقا للوصول إلى الواقع كالقياس. لماذا لم يجعلها؟ مع أنها تصيب أو لا تصيب؟ نعم تصيب، ولكن لما لم تكن إصابتها للواقع غالبية لم يجعل الحجية لها. أما جعل الحجية لأي شيء، لخبر الثقة مثلا، للظواهر مثلا ونحو ذلك. إذن نستكشف من جعله ذلك أن هذه في الأعم الأغلب ماذا؟ توصل إلى الواقع. فإن قلت لماذا لم يترك سدى، نقول أن الشارع وازن بين تركه سدى وبين أن يأمره بالتعبد بالأحكام، فوجد أن فوات المصالح والوقوع في المفاسد على فرض التعبد أقل بكثير مما لو ترك ماذا؟ مما لو ترك سدى. فمقتضى الحكمة ماذا يفعل؟ أن يعبده بالأحكام الظاهريه. جيد، فان قلت قبل لماذا اساسا يتركه سدى او يعبده، يامره بالاحتياط التام وتنتهي القضيه، هنا ياتي الجواب، وهو ان مبنى الشريعه قائم على الاحتياط التام، او ليس هذا دأب الشريعه؟ هذا ليس دأب الشريعه وليس منطق الشريعه، انه يأمر الناس بالاحتياط التام في كل صغيره وكبيره. اذا بحسب الاستقراء نصل الى هذه النتيجه، انه ان يهمل فوات المصالح والوقوع في المفاسد أكثر بكثير مما لو عبد أن يؤمر بالاحتياط. الجواب أن ذلك ليس مبنى الشريعة. أن يعبد، نعم يعبد، تقول بأنه تفوته بعض المصالح، يقول فوات مثل هذه المصالح والوقوع فيها وإن كان واقعا، ولكنه قبيح أو ليس بقبيح؟ ليس بقبيح. لماذا ليس بقبيح؟ لأنه في النتيجة لا يوجد للمولى طريق آخر يوصل هذا المكلف إلى ماذا؟ إلى الواقع. فإن لم يبق له طريق إلا هذه الطرق الثلاث: الإهمال، الاحتياط، التعبد. وحيث لا مجال للاحتياط لأنه خلاف مبنى الشريعة، لا مجال للترك لأنه يوقعه أكثر مما يصلحه، إذن لا يكون إلا ماذا؟ إلا أن يتعبده بجعل الحجية للأحكام الظاهرية. بهذا المعنى بشكل واضح الميرزا رحمة الله تعالى عليه أشار إليه في فوائد الأصول المجلد الثالث، صفحة تقريبا واحد و بل صفحة صفحة 90 و91، بعد الإخوة يرجعون إلى ذلك. طبعا بشكل أوضح أشار إليه السيد الخوي قدس الله نفسه في مباني الاستنباط، في مباني الاستنباط هناك في صفحة 181، قال: فنصب الطريق على المكلف والتعبد به، وإن كان ربما يوجب فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة، إلا أنه لا قبح فيه. لذا بالأمس ذكرنا أن هذه الوجوه بعضها تنفي أن يقع وبعضها ماذا؟ ولكن في الأعم الأغلب هي سالبة بانتفاء المحمول، لا سالبة بانتفاء الموضوع. يعني وإن كان هناك فوت لبعض المصالح ووقوع في بعض المفاسد، ولكنه لم يثبت أن ذلك قبيح مطلقا، لأنه لا يوجد للمولى طريق آخر لإيصال هذا المكلف إلى الأحكام الواقعية. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الميرزا قدس الله نفسه. طب جيد جدا، هذا الوجه تام أو ليس بتام؟ أولا بأنه هذا الوجه لو تم في دفع المحذور الملاكي الذي أشار إليه، وهو الوقوع في المفسدة وتفويت المصلحة، لو تم فإنه لا يدفع لنا ماذا؟ المحذور الملاكي بلحاظ نقض الغرض في الجعل، لأنه نسأل من المولى ذلك المولى المفروض أنه عالم أو ليس بعالم، بل عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. هاي مقدمة. المقدمة الثانية أنه حكيم أو ليس بحكيم؟ نعم حكيم، عزيز حكيم، حكيم هو، كان يعلم أنه في غالب الأحكام وفي غالب المكلفين لا يصلون إلى أحكامه الواقعية، أو لا يعلم؟ ها؟ يعلم، إذن لماذا جعل الحكم الواقعي من أول الأمر مطلقا يشمل حتى الجاهل والشاك، حتى إذا جعل حكما ظاهريا يكون ناقضا له؟ من أول الأمر كان ماذا؟ كان يقيد أحكامه الواقعية بمن ماذا؟ بمن علم بها. لماذا يجعله عاما مطلقا يشمل الجاهل والعالم على حد سواء، مع أنه يعلم أنه يصل أو لا يصل؟ لا يصل، ويعلم أنه لا بد أن يجعل شيئا على خلافه وعلى ضده. ولماذا يفعل ذلك؟ ونحن دا نتكلم بلحاظ المحذور الملاكي، بلحاظ ماذا؟ نقض الغرض في عالم الجعل أساسا. لماذا جعل مثل هذا الجعل مطلقا في الواقع حتى يلزم نقض الغرض؟ ومن هنا تلتفت أنت إلى نكتة جيدة، خلي ذهنك يمي، وهو أنه في الأعم الأغلب في هذه الوجوه التي ناقشناها في المحذور الملاكي وفي المحذور الخطابي، كلها مرجعها إلى المشكلة الأصلية في قاعدة الاشتراك. يعني كل هذا تنشأ ماذا؟ من هذا الأصل الموضوعي الذي لم يتنقح في كلمة أحد من الأعلام، فقط ذكرت بنحو ماذا؟ بنحو الفتوى، وهذا مناف لقاعدة الاشتراك. طب يا مولانا، هذه قاعدة الاشتراك مسألة أصولية، مسألة فقهية، مسألة كلامية. إذا كانت كلامية، ما هي حدودها؟ ما هو دليلها؟ إذا كانت فقهية، ما الدليل عليها؟ الإجماع هو الدليل، الروايات هو الدليل. إذا كانت الروايات مطلقة غير مطلقة، إذا كان الإجماع، هذا الإجماع معقده فيه إطلاق، لا يوجد فيه إطلاق، هذا الإجماع مدركي أو ليس بمدركي، وهذا أين بحث حتى نعلم حدود هذه القاعدة؟ ولكنه تجد من أول البحث إلى آخر البحث أنت تقول وهذا مناف ماذا؟ لقاعدة الاشتراك بين العالم وبين الجاهل. أما ما هي هذه القاعدة؟ حدودها، بيانها، دليلها، آثارها، مشخص في مكان أو غير مشخص؟ وأنا بيودي أن الإخوة واقعا يشتغلون على هذه الأبحاث، تطمئنوا كثير من هذه الأبحاث تنقذ إذا بحثت هذه القواعد، هاي جذور هذه المسائل. أما إذا بقينا تطمئنوا، إذا بقينا على هذه الحالة يوم على يوم عدة 13 وجه، بعد 20 سنة يصير عندنا شقين؟ ها؟ 17 وجه، لأن العقل البشري عنده قدرة لو ما عنده قدرة. واقعا العقل البشري مولانا واقعا تحليلاته لا متناهية. كانت عبارة هناك لأستاذنا سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله تعالى عليه، كثير استفدنا من هذا الرجل، لا فقط في البعد العلمي، في التوجيهات العامة رحمة الله تعالى عليه، صاحب الأصول العامة للفقه المقارن. لأنه هم أنا كنت أدرس يما في خارج الكلية في درس فقه أصول، كان عنده خارج، كنا 7 نفرات نحضر يما، وهم أيضا كنت تلميذة في كلية الفقه، فلذا كانت هناك علاقة خاصة بيني وبينه رحمة الله تعالى عليه. هناك كان يقول إذا أردت أن تعرف قدرة العقل الشيعي فانظر إلى علم الأصول، لأنه علماء الشيعة بالمعنى الأخص في الأعم الأغلب ما بحثوا الأبحاث الفلسفية، وإنما تلك القدرة العقلية الضخمة أين طبقوها في الأبحاث الأصولية. على أي لحظة 14 و20 و30 مو مشكلة، تمشي هذه الأقوال، ولكنه أنت واقعا جذر هذه المسائل جميعا وين دا ينتهي إلى قاعدة الاشتراك. اذهب إلى قاعدة الاشتراك وابحثها، أنه ما هو حدودها، ظهورها، مضمونها، دليلها، عند ذلك تتضح أن هذه الوجوه تامة أو ليست ماذا؟ أو ليست بتامة. إذن نرجع إلى المطلب، احنا همتين أخو تابعين لهالمنهج الموجود. الإشكال الأول أن هذا البيان وهذا الوجه لو تم فإنه فقط يدفع المحذور الملاكي بلحاظ المصالح والمفاسد في المتعلقات، أما المحذور الملاكي بلحاظ نقض الغرض في الجعل يندفع بهذا الوجه أو لا يندفع؟ لا يندفع. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يريد، وهو أنه لا بد أن نسأل ما معنى أن الشريعة ليس مبناها على الاحتياط التام؟ هذه الجملة التي يكررها مرارا المرزا وغير المرزا عندما يأتون إلى هذه المسألة، يقولون وليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام، فالمقدار الذي تصيب الإمارة للواقع يكون خيرا جاء من قبل التعبد بالإمارة، ولو كان مورد الإصابة أقل قليل، فإن ذلك القليل كان يفوت لولا التعبد. جيد جدا. ما معنى هذه الجملة أن مبنى الشارع ليس على الاحتياط التام؟ تارة يراد من ذلك يعني أن الاحتياط التام غير ممكن للمكلفين جميعا، مراد هذا المعنى، أن الاحتياط التام ليس بممكن وليس بمقدور للمكلفين جميعا، والتكليف به يكون تكليفا بما لا يطاق، تكليفا بغير المقدور. تارة هذا هو المراد، والجواب عن ذلك إن شاء الله سيأتي في مباحث الانسداد، أننا نقول إذا تعذر الاحتياط التام نتيجة ذلك حجية الإمارة الخاصة، لو نتيجته النزول درجة ونقول التبعيض في الاحتياط أي منهم. وبعد ذلك يقول بأنه إذا تعذر الاحتياط التام تام فماذا نفعل؟ ننزل درجة، نبعض الاحتياط إلى ذلك المقدار الذي يمكن الاحتياط. إذن من الواضح عدم إمكان الاحتياط التام ليس لازمه حجية ماذا؟ الأحكام الظاهرية، وإنما لابد أن ننزل درجة فنبعض ثم نبعض ثم نبعض إلى ما يمكن. هذا كما يقال، هذا إذا كان المراد من أن المبنى ليس الاحتياط التام. أما إذا كان المبنى شيء آخر كما ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه، السيد الخوئي في مباني الاستنباط يبين المحذور بنحو آخر، يقول لا، ليس المراد عدم الإمكان، افترض ممكن، ولكنه مبنى الشريعة على التسهيل على السماحة، جئتكم بالشريعة السمحة السهلة، مبنى الشريعة على ماذا؟ على التساهل على التسامح، لا على الشدة لا على الضيق. لذا يقول بل فيه حسن من جهتي أن فيه تسهيل أمر على المكلفين، ضرورة أن في الاحتياط مشقة عظيمة، ومن الظاهر، التفت للعبارات، ومن الظاهر أن مصلحة التسهيل أهم مما يترتب على التعبد بالحكم الظاهري من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة أحيانا. إذن سيد الخوئي أين ذهب بالأمر لنفي الاحتياط التام؟ قال يحصل عندنا تزاحم بين مصلحتين، مصالح الواقع في المتعلقات ومصالح ماذا؟ ومصلحة التسهيل. بعد ذلك تفهم عندما يأتي السيد الشهيد ويقول بأنه الإباحة الاقتضائية جذورها ماذا؟ جذورها موجودة في كلمات الأعلام، وهذا الشكل ما موجودة، نفس أن يجعلك في حل فيه ماذا؟ فيه مصلحة، هذا اللي عبر عنه السيد الشهيد بالإباحة ماذا؟ الإباحة الاقتضائية، صن فيه مصلحة، مو أن الإباحة ناشئة من اللا اقتضاء، لا لا. خب هذا إذا كان هذا هو المراد، خب نسأل، التفت له جيدا، نسأل أن هذه المصلحة التي تحصل من التسهيل اللي تزاحم مصلحة ماذا؟ الواقع، يتدارك بها مصلحة الواقع أو لا يتدارك؟ فإن قلتم يتدارك بهذه المصلحة مصلحة الواقع، فهذه هي نظرية المصلحة السلوكية التي تأتي من الشيخ بعد ذلك. الشيخ هذا قال بأنه صحيح أكو مصالح في الواقع، ولكن إن لم يصل إليها المكلف الشارع جعل له ماذا؟ ما يعوض عن تلك المصلحة ولو بنحو جزئي لا بنحو تام. تقول خل لماذا؟ يقول لأنه لا طريق له، والطريق مغلق، فإما أن تفوت كمام المصالح وإما أن تستوفى بعض المصالح دون بعض. فإن كان مراد السيد الخوئي من مصلحة التسهيل مصلحة تستوفى بها أو تتدارك بها مصلحة مصلحة الواقع الفائت، فهذا رجوع إلى وجه ماذا؟ إلى الوجه الآخر الذي يأتي في المصلحة السلوكية. وأما إن كان مراده أنه لا مصلحة ولكن لا يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت، رجع الإشكال من جديد، لأنه إذا لا يتدارك بها يلزم نقض الغرض أو لا يلزم، يلزم تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد أو لا يلزم. قل لماذا جعل حكما ظاهريا لا يستوفى بها ماذا أو لا يتدارك بها مصلحة الواقع؟ إذن كلام السيد الخوئي إن كان مراده من مصلحة التسهيل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت فهذه نظرية المصلحة السلوكية، وإن كان لا يتدارك رجع الإشكال ماذا؟ رجع الإشكال من جديد. فهذا الوجه أيضا لا يمكن تتميمه. هو الوجه الثالث ندخل فيه، لو ما ندخل فيه في وقت جديد عندنا ولا بل 5 دقائق هو فقط العنوان، وإلا بعد إن شاء الله يذهب إلى ما بعد التعطيلات. الوجه الرابع، لا بعد وجه الثالث خلوه بعد إن شاء الله تعالى، إن شاء الله إلى ما بعد تعطيلات شهر رمضان، لأنه بكرة أنا بكرة عندي شغل مع الأسف الشديد ما أقدر أجي، ومن السبت بعد الحوزة معطلة، فإن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان. ولا ينسون الإخوة من الدعاء، والحمد لله رب العالمين.